الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أضلتنا مواسم الخيرات، وحلت علينا أيام الفضل والرحمات والبركات، وإجابة الدعوات، وإقالة العثرات، ومضاعفة الحسنات، وجاء رمضان شهر مغفرة الذنوب والعتق من النيران. قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أخرجه مسلم. وفي الحديث المتفق عليه: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. إيماناً أي تصديقاً بأنه حق وطاعة، وأن الله تعالى هو الذي شرع صيامه وقيامه ورغب فيه. واحتساباً أي طلباً للثواب من الله جل وعلا، فيصومه ويقومه عزيمةً على معنى الرغبة في ثوابه، طيبةً نفسه بذلك، غير مستثقلٍ لصيامه وقيامه، مخلصاً في ذلك لله تعالى وحده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلةٍ من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. أخرجه الترمذي، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه ويقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين. وتغل أي تقيد بطوق من حديد يجعل في العنق، ويجمع على أغلال مثل قفل وأقفال. وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح. والمراد بتصفيد وتغليل الشياطين، المراد بذلك تقييدها كي يكون اختيار المرء للطاعة خالياً من وسوسة الشياطين. والصوم عبادة من العبادات العظيمة الجليلة التي يضاعف أجرها ويعظم ثوابها، وقد اختصه الله جل وعلا لنفسه كما في الحديث قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. أخرجه النسائي وهو حديث صحيح. ورمضان شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، فقد وعد الله تعالى الصابرين بعظيم الأجر بغير حد ولا عد ولا مقدار. فقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال مجاهد: الصبر الصوم، كما في الحديث صوم شهر الصبر، يعني شهر رمضان، صوم شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. فشهر الصبر هو شهر رمضان، ووحر الصدر غشه ووساوسه، أو الحقد والغيظ والعداوة. فجاء الصوم والصلاة على هذا القول في الآية متناسبا، في أن الصيام يمنع من الشهوات ويزهد في الدنيا، وأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويقرأ فيها القرآن الذي يذكر بالآخرة. ورمضان يشمل الصبر والصلاة معا، ففيه الإكثار من الصلاة والدعاء والابتهال إلى الله جل وعلا. وشهر رمضان شهر عظيم مبارك، شهر الصيام والقيام، شهر العتق والغفران، شهر الأجور المضاعفة. من رحم فيه فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، ومن لم يتقرب فيه من ربه فهو ملوم. فكم ممن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله، فصار إلى ظلمة القبر. فاستشعروا نعمة الله عليكم بإدراككم شهر رمضان، واستبشروا بذلك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان، ويحثهم فيه على الاجتهاد بالأعمال الصالحة، وشغل أوقاته المباركة بالتقرب من ربهم جل وعلا. وكان السلف الصالح يفرحون ببلوغهم شهر رمضان، ويخصونه بالمزيد من الاجتهاد في الطاعات والتفرغ للعبادات. فاستقبلوا رحمكم الله شهر رمضان بالعزيمة على عظيم التقرب من ربكم، واغتنام أوقاته المباركة بالأعمال الصالحة، وبادروا إلى التوبة من سائر الذنوب والسيئات، فربكم غفور رحيم. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. واجتهدوا في إتمام الفرائض وإحسانها، وأكثروا من النوافل وكل طاعة، فربكم تعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، رواه البخاري. وأكثروا في هذا الشهر من ذكر الله جل وعلا في يومكم وليلتكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرًا لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرًا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرًا لله عز وجل، وهكذا سائر الأعمال. فأكثروا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن أفضل من الذكر بإجماع المسلمين. فأكثروا من تلاوة القرآن، فشهر رمضان هو الشهر الذي نزل فيه القرآن. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ويؤخذ من الآية أن لتلاوة القرآن في شهر رمضان مزية على تلاوته في غيره من الشهور والأزمان. وكان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان، فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام القرآن، وكل حرف من القرآن بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والحسنات تتضاعف في شهر رمضان. فبادروا بكل خير وطاعة وإحسان، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ. يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، متفق عليه. فاقتدوا رحمكم الله بنبيكم صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من سلفكم، واحتسبوا أجر ذلك عند ربكم، واحفظوا نهاركم وليلكم عما حرم الله عليكم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. ومن لم يدع، يعني من لم يترك قول الزور والعمل به والجهل، والمراد بالجهل هنا الجهل الذي هو ضد الحلم، ليس بالجهل الذي هو ضد العلم. والجهل هنا هو السفه والنزق والطيش والاندفاع في الأمور. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. والرافث في الأصل الجماع، وأصله قول الفحش، فلا يرفث ولا يصخب. والصخب هو الضجة واضطراب الأصوات للخصام، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، متفق عليه. وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم والمآثم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، رواه ابن أبي شيبة. وإن من الندامة أن تذهب هذه الأيام الفاضلة في التوسع في المباحات والكماليات، أو فيما هو أعظم من ذلك من الوقوع في المعاصي والمحرمات، كالاستماع والمشاهدة لما حرمه الله. فضرر المعاصي والذنوب على قلب الإنسان كضرر السموم على الأبدان. قال الفضيل رحمه الله: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، كبلتك أي قيدتك خطيئتك. وقال الحسن رحمه الله: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. فأحسنوا أيها المسلمون استقبال شهركم بالمسارعة إلى الخيرات وترك المنكرات، فإن الله خلقكم وجعل الموت والحياة ليختبركم، فينظر أيكم له أطوع وإلى طلب مرضاته أسرع. قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فينبغي أن ينتبه الإنسان من رقدته، وأن يستغل هذه الفرصة التي ربما لا تسنح بعد أبد الآبدين. ولشهر رمضان فضائل كثيرة ومزايا عديدة، منها أن الله خصه بالصيام وجعل ذلك ركنا من أركان دينه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج، وصوم رمضان. متفق عليه. ومنها أن الله أنزل في رمضان أعظم كتبه وهو القرآن المجيد. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن فضائل شهر رمضان أنه تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. رواه مسلم. وإنما تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر لكثرة الأعمال الصالحة وترغيباً للعاملين، وتغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان، وتصفد الشياطين فتغل فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. ومن فضائل رمضان أن الله تعالى جعل صيامه وقيامه سبباً لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. ولقد تفضل الله الكريم على عباده وجعل من صام رمضان وقامه وأدى بقية أركان الإسلام مع الاستقامة على طاعة الله وترك محارم الله، تفضل الله بأن جعله من الصديقين والشهداء. فعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه ابن حبان وهو صحيح. ومن فضائل شهر رمضان أن لله في كل يوم وليلة من رمضان عتقاء من النيران. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى له عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. رواه أحمد وهو حديث صحيح. من أنعم الله عليه وبلغه شهر رمضان فاغتنمه في طاعة الله والتقرب إليه فقد حاز نعمة كبيرة وخيرا عظيما. فيا سعد الصائمين والمتقربين لربهم في هذا الشهر المبارك، ويا حسرة وندامة المقصرين فيه والمفرطين. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فلما رقي عتبة قال: آمين. ثم رقي أخرى فقال: آمين. ثم رقي عتبة ثالثة فقال: آمين. ثم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. الحديث. وقد رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. والمعنى أن الإنسان في هذه الدنيا يغدو ويروح، فبائع نفسه إما من الله فيعتقها من التقصير والغفلة، وإما أن يبيع نفسه من الشيطان فيهلكها ويوبقها. والموفق هو من باع نفسه لله وبادر إلى الطاعات وترك المحرمات واغتنم مواسم الخيرات. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل. ولذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. متفق عليه. ومن أسباب مضاعفة الأجر للأعمال شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: تعدل حجة معي. عمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النخعي: صوم يوم من رمضان أفضل من 1000 يوم، وتسبيحة فيه أفضل من 1000 تسبيحة، وركعة فيه أفضل من 1000 ركعة. فلما كان الصيام في نفسه مضاعفاً أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفاً على سائر الصيام لشرف زمانه، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني عليها. وأما قوله فإنه لي، فإن الله خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال، وقد كثر القول في معنى ذلك من الفقهاء وغيرهم، وذكروا فيه وجوهاً كثيرة، ومن أحسن ما ذكر فيه وجهان: أحدهما أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لأجل الله جل وعلا، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام، لأن الإحرام إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات من الأكل والشرب. هذا بخلاف الصيام، فإنه يستوعب النهار كله، فيجد الصائم فقد هذه الشهوات وتتوق نفسه إليها، خصوصاً في نهار الصيف لشدة حره وطوله، فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركته لله تعالى في موضع لا يطلع عليه إلا الله، كان ذلك دليلاً على صحة الإيمان، فإن الصائم يعلم أن له رباً يطلع عليه في خلوته، وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوة، فأطاع ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه خوفاً من عقابه ورغبةً في ثوابه، فشكر الله تعالى له ذلك، واختص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله. لهذا قال بعد ذلك: إنه إنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوةً حاضرة لموعد غيبٍ لم يره. لذا لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهواته لله لإيمانه باطلاع الله عليه، فصارت أعظم من لذته في تناول شهواته في الخلوات. ولهذا كثير من المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في شهر رمضان لغير عذر لم يفعل، لعلمه بكراهة الله لفطره في هذا الشهر. وهذا من علامات الإيمان، أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه، فتصير لذته فيما يرضي مولاه وإن كان مخالفاً لهواه، ويكون ألمه فيما يتركه مولاه وإن كان موافقاً لهواه. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله، كما يكره أن يلقى في النار. وقال يوسف عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وأما الوجه الثاني فهو أن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأن الصيام مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة. والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سراً بينهم وبينه، وأهل محبته يحبون أن يعاملوه سراً بينهم وبينه، بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه سواه، حتى كان بعضهم يود لو تمكن من عبادة مولاه لا تشعر به حتى الملائكة الحفظة. وقوله: ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فيه إشارة إلى المعنى الذي ذكر، وأن الصائم تقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس. وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد، منها كسر النفس، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة. ومن الفوائد أن القلب يخلى للفكر والذكر، فإن هذه الشهوات قد تقسي القلب وتعميه وتحول بين العبد والذكر والفكر وتستدعي الغفلة. ومن الفوائد أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثير من الفقراء من فضول الطعام والشراب، فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع من ذلك على الإطلاق، فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه. وأدعوه إلى رحمة أخيه المحتار ومواساته بما يمكن من ذلك. ومن الفوائد أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. لهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وداء لقطعه عن شهوة النكاح. واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. وقال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. والصائمون على طبقتين: إحداهما من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا يتاجر مع الله تعالى ويعامله، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يخيب معه من عامله، بل يربح عليه أعظم الربح. والطبقة الثانية من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ الرأس وما حوى، ويحفظ البطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة، فيترك زينة الدنيا. فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته جل وعلا. نسأل الله ألا يحرمنا النظر إلى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن العادات الخاطئة والمفاهيم المغلوطة التي تسللت إلى بعض مجتمعاتنا ما نراه من إسراف في المأكول والمشروب والاستعداد لاستقبال شهر رمضان بمزيد من الشراب والطعام، وكأن رمضان موسم امتلاء لا موسم تزكية. وهذا السلوك في حقيقته يتنافى مع جوهر الصيام، بل يفرغه من مقصده التربوي العميق، فقد شرع الصيام لكبح الشهوات لا لإثارتها، ولتعويد النفس على القناعة لا على التوسع والإفراط. وما أريد لرمضان أن يكون شهر موائد عامرة بقدر ما أريد له أن يكون شهر قلوب عامرة بالإيمان والتقوى، فحين تستبدل روح الصيام بثقافة الاستهلاك يضعف ذلك حينئذ أثر العبادة وتغيب الحكمة من تشريعها، والإسراف يضاد عبادة الصيام، فقد جعل تعالى شهر رمضان مدرسة للتقوى وميدانًا لتزكية النفوس، ووسيلةً لكبح الشهوات وتهذيب الرغبات. فالصيام عبادةٌ قائمةٌ على الامتناع، قائمةٌ على التقليل وضبط النفس، بينما الإسراف سلوكٌ قائمٌ على الإفراط والتوسع وإطلاق الشهوة. ومن هنا كان الإسراف على الضد من حقيقة الصيام ومقصده، والإسراف من الذنوب والخطايا التي وقعت فيها الأمم المنحرفة. وقد نهانا تعالى عنه وذمه، فقال سبحانه: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والإسراف عادة لقوم لا يرجون لله وقارا ولا يحترمون نعم الله جل وعلا. قال سبحانه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقد أكثر بعض الناس من الإسراف في رمضان، فمن صور الإسراف الإكثار من الطعام فوق الحاجة، فإن من الناس من تعود كثرة المطعومات والمشروبات، فتراه في رمضان يملأ مائدته في الإفطار والسحور بكل ما لذ وطاب، ثم تكون عرضة للإتلاف والإلقاء. والصائم يربى على الشعور بالجوع ليعرف قدر النعمة ويتعلم القناعة بعد طول الاعتياد على الامتلاء، فإذا به يفطر وقد امتلأت موائده بما لا يحتاج إليه، فيضيع مقصد العبادة وتفرغ من معناها التربوي. وقد نهى تعالى عن الإسراف نهيًا صريحًا، فقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاعتدال في الطعام أصلٌ من أصول الاستقامة، فقال تعالى: ما ملأ آدميٌ وعاءً شرًّا من بطنه، حسب ابن آدم لقيماتٌ يقمن صلبه. رواه ابن ماجه وهو حديثٌ صحيح. فكيف يستقيم الصيام مع موائد تهدر فيها النعم وتستثار بها الشهوات؟ إن الإسراف في رمضان لا يقتصر أثره على إفساد السلوك الفردي، بل يمتد ليقسي القلوب ويضعف الشعور بالفقراء وينافي روح الشكر التي هي من مقاصد الصيام. فالصيام دعوة إلى الاقتصاد، والإسراف إعلان مخالفة لمقصود الصيام. ومن أدرك حقيقة الصيام علم أن القليل مع البركة يكفي، وأن حفظ النعمة عبادة، وأن ترشيد الاستهلاك في رمضان صورة صادقة من صور التقوى. وبذلك يكون الصيام عبادة حية تثمر صلاحاً في النفس واستقامةً في السلوك وبركةً في الرزق. أسأل الله أن يوفقنا أجمعين، وأن يتقبل منا، وأن يحسن ختامنا، وهو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.